بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا ذكرنا أكثر من مرة أن هذا الكتاب في العقيدة، وهو الآن يتكلم في الجماعة الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات، وهو يقول: الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يعني الله عز وجل نهى عن الجدال ونهى عن الخصومات، والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته الصحيحة، لأن الضمان للأمة من الضلال بالتمسك بالكتاب والسنة معا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله لم يفرط الله فيه من شيء، والسنة وضحت وبينت ما في كتاب الله من الأحكام المجملة ففصلت في السنة، ومن تمسك بالكتاب والسنة فلا حاجة له على الخصام والجدال والخصومات، لأن هذه ما دخلت على المسلمين إلا من باب المنطق ومن أصحاب الفلسفة الذين أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين وفرقوا كلمتهم وكانوا على كلمة سواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأمته الحق، وكان الصحابة كلهم على منهج واحد، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيحدث في هذه الأمة حينما ذكر: افترقت النصارى على 71، اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه عن الواحدة قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج الطائفة الناجية المنصورة، بأنها على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما عمل به أصحابه من بعده. فكل واحد يريد أن يدعي ويقول أنه من هذه الطائفة فعليه أن يرجع وينظر ماذا كان عليه الرسول في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا عليه. فمن وجد نفسه أنه يسير على منهجهم فهو من هذه الطائفة، ومن خرج عن ذلك ودخل مع أهل الخصومات والجدال والمراء فهذا لم يكن من هذه الطائفة النجية المنصورة. يأتينا في الفقرة الثانية، لعلك تقرأ المتن.
قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، آخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان.
هذا المقطع الذي سمعتم هو المذهب الذي سار عليه السلف رضوان الله عليهم، فهو يقول: لا يتكلم في الرب، يعني الإنسان يجتهد من عند نفسه ويأتي بأسماء وصفات لله عز وجل من عند نفسه، فالله هو الذي أخبر عن نفسه، فهو الذي علمنا، وهو الذي طلب منا ما يريده منا، فكل ما في كتاب الله عز وجل كله حق، وعلينا أن نؤمن به ونتبعه وندعو إليه، وهذا ما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. الفرق المختلفة، لأنه لما قال هنا: الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم هذه الآية هي صارت المعيار عند أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. والله عز وجل ذكر في 7 آيات في كتابه كلها: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لو كان يقصد غير ذلك لو جاء في آية واحدة من هذه 7 آيات وقال استولى مثل ما تقول الأشاعرة، لأن العرش هذا خلقه الله عز وجل، وكلما خلقه الله عز وجل هو في ملكه، في ملكه وهو المتصرف فيه، وهو الرب الخالق المحيي المميت المتصرف. حينما دخلت هذه الأفكار على أهل السنة والجماعة انشقوا وصاروا طوائف. طائفة كما سمعتم قبل هذا الدرس هم الجهمية. هذا الجهمية لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة. ما هي الحجة عندهم؟ يقولون: لو أثبتنا له الأسماء فقد شبهناه بخلقه، لأن المخلوق له أسماء، المخلوق له أوصاف، فلو أثبتنا لله عز وجل الأسماء والصفات فقد شبهناه بخلقه. وهم في زعمهم يريدون التنزيه لله تبارك وتعالى، حتى أنهم نفوا عنه كلمة الموجود، يعني لو قلنا موجود فالمخلوق موجود، إذن هذا تشبيه. ولهذا قال العلماء ومنهم ابن المبارك وعدد من العلماء أن الجهمية لا يعدون من الطوائف 73 الفرقة كلية، لأن عملهم كفر. قولهم أن الله عز وجل لا يوصف لا يسمى ولا يوصف، هذا كله مخالف لما في كتاب الله. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل واحد يدعو ربه يعلم معنى هذه الأسماء. أنت تريد الرحمة من الله عز وجل تدعوه بأي اسم، ما تقول يا منتقم، تقول يا رحمن أرحمني. تريد الرزق تطلبه باسمه الرزاق. تريد الانتصار على الأعداء تقول يا جبار انتقم لي. فهم يعرفون معانيها، لو كانوا ما يعرفون معانيها كان يتكلموا باسم واحد في كل شيء، يعني في الأشياء المتناقضة. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو إلحاد في كتاب الله. وكما سمعنا عن ابن المبارك أنه يقول: الجهمية لا تعد من هذه الفرق. فرقة أخرى يسمون المعتزلة، أنا أتكلم بهذا الكلام يفهمه طلاب العلم لأن عندنا طلاب يدرسون. المعتزلة يقولون: لو أثبتنا لله الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ونكفر بذلك. كيف؟ يقول: نثبت لله الأسماء، أسماء مجردة بدون صفات، يعني نقول حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني يثبت الاسم مجردا عن هذه المعاني. وقلنا على أن كل واحد يدعو ربه يدعوه بالاسم المناسب الذي يريد من ربه أن يتفضل عليه برحمته وبمغفرته إلى آخره. هذا الكلام الذي يقولونه، هذه الآية التي سمعنا حينما قال المؤلف: فالله جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء، هم يقفون عند هذه الآية، كل المحرفة يقفون عند هذه الآية ليس كمثله شيء، لكن ما يثبتون تكملة الآية وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة يثبتون له صفة السمع والبصر وجميع الصفات على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهكذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. قولهم أننا لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، هذا كلام مخالف لما في كتاب الله. وقولهم لو أثبتنا هذه الصفات فقد عددنا والنصارى كفروا بثلاث آلهة، وكلامه هذا ليس بصحيح. الله عز وجل أسماءه لا تعد ولا تحصى. في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم أحاديث تبين أن لله أسماء استأثر الله بها في علمه، حينما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاه بأسمائه الحسنى وسأله بكل اسم سمى به نفسه، أو علم به أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. فالله عز وجل أسماءه لا تعد ولا تحصى بنص السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتهم هذه هي من باب التشبيه والتلبيس، حينما يقولون لو أثبتنا يعني هذه الصفات عددنا، كلامهم ليس بصحيح كما سمعنا في هذه الأدلة التي ترد على هذه الشبهة. الأمر الثاني أن المخلوق يسمع ويبصر، والله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، أثبته على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أكرر قصة وكلكم تعرفونها، في قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها حينما ظاهر منها أوس زوجها وهي لها أبناء منه. قالت يا رسول الله لي أبناء، وتعبر بذلك تقول نثرت له قلبي، هؤلاء الأبناء إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وكل واحد منكم متزوج يعلم ذلك تماما، أما الشباب فسيعرفون بعد ذلك حينما يتزوجون. هذه المرأة هي التي تحمل هذا المولود في بطنها 9 أشهر، إذا ولدت في نفس الولادة وقت الولادة تكاد تفقد روحها، بعد ذلك تنسى نفسها وتسأل عن المولود هل هو حي أو غير حي، وهكذا تكون هذه الأم مع هذا الولد وهو شائب وهي ما زالت تحن عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم أكثر مما أوصى بالأب، حينما سأله السائل من أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. هذا ليس معناه يعني طعن في حق الوالد، ولكن هذا بيان للحق، والرسول عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، فهذه الأم تستحق هذا الثناء وتستحق هذا العطف. والله عز وجل أوصى بالوالدين جميعا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه المرأة حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا القول، لو ضممتهم إليه ضاعوا، يعني لو أخذ الأولاد يضيعون لأنه ما يستطيع أن يربيهم، ولو ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو ضعفها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، لا يقول إلا ما أخبره به الله عز وجل وأمره به. إلى تلك اللحظة ولم يأتي حكم الظهار، يعني لم ينزل حكم الظهار، والظهار كما يعرف طلاب العلم الرجل إذا قال لزوجته هي كظهر أمه أو بنته أو إحدى محارمه، يعني إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هذا كان معمول به في الجاهلية. فحينما حدث هذا جاءت إلى الرسول تشكو، الرسول يقول لا شيء لك عندي، وهي تشكو ضعفها. عائشة رضي الله عنها تقول في هذه الآية سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. تقرؤون الآية، الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن العبد يسمع ويبصر، والله عز وجل يسمع ويبصر، لكن أين سمع العبد الذي كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيعدم بعد ذلك، أي سيموت؟ ولهذا قالت عائشة هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة مع عائشة رضي الله عنها في الحجرة، الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، وهي لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، وإنما تخاطبه بالأدب لأن الصحابة مؤدبون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية لما نزلت فيه صحابي اسمه قيس بن شماس، كانت طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، فلما نزلت الآية جلس يبكي في بيته، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أين هو، هل هو مريض أو مسافر؟ فقالوا بل هو في بيته، لا مسافر ولا هو مريض، وإنما جلس يبكي ويقول إن عمله أحبط. وماذا قال أو قالوا له؟ أنه يقول هذه الآية نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي وهو صوته مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة لأنه ما كان متعمدا لرفع صوته. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أقوله للزوار، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد لما سمع جماعة يرفعون أصواتهم فطلب إحضارهم إليه، فعرف على أنهم ليسوا من أهل المدينة، فقال لو أنهم من أهل المدينة لأوجعهم ضربا، لأن عندهم علم. أما هؤلاء المساكين جاءوا من برا ما عندهم خبر. يعني هو كان يعاتبهم على رفع أصواتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تسمعون ماذا يحدث من الزوار. هم لا شك أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة ليس بهذا التعبير وليس بهذا الصياح عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له الحق حيا وميتا، ولا يجوز لهم رفع الأصوات، بل يسلموا عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. نرجع إلى درسنا. هذه الآية العلماء جميعا أثبتوا كل الصفات الواردة في كتاب الله على هذا الأساس، في الرحمة، في الغضب، في الانتقام، في كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة. من بدعهم أنهم جعلوا لهم أصول خمسة، وفي كتاب مجلد مطبوع كبير الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي. من الأصول الخمسة عندهم إنفاذ الوعيد، يعني عندهم التوحيد، ومعنى التوحيد يعني نفي جميع الصفات، هذا يسمى توحيد. يعني لو أثبتوا الصفات فهم يشبهون الله بخلقه إذن، ويثبتون متعدد فنفوا ذلك. وعندهم المنزلة بين المنزلتين، وهو مرتكب الكبيرة. ويقول ابن تيمية هذه هي الخصلة التي اختص بها المعتزلة من بين بقية الفرق، يعني كلمة المنزلة بين المنزلتين هذه اختص بها المعتزلة من بين جميع الفرق الذين ضلوا وقالوا ما قالوا، لكن هذه من اختصاصهم. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ إنسان مسلم ارتكب معصية، هل خرج من إسلامه؟ يعني هل كفر؟ قالوا لا، هو خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، في الطريق وقف في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب ما هو حكمه؟ له عندهم حكم في الدنيا وفي الآخرة. أما حكمه في الدنيا فهو مسلم، يرث ويورث ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب الآخرة؟ قالوا الآخرة لا. لماذا؟ قالوا هناك أصل ثالث اسمه إنفاذ الوعيد، الله عز وجل توعد على هذه المعصية بالنار، فيجب عندهم على الله أن يدخله النار، إذا أدخله النار ما يخرج منها. لماذا؟ لأنهم كل أحاديث الشفاعة نفوها ولم يعملوا بها. والرسول قال وهو في صحيح البخاري قال اخرجوا من النار من كان في قلبه، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، معنى ذلك أنه ارتكب كثير من المعاصي ولم يبقى في قلبه إلا مثقال الذرة هذه، فإذا عوقب بقدر ذنبه أخرج من النار وأدخل الجنة، لكن هم عندهم لا. طيب قيل لهم أن فيه آيات في كتاب الله فيها شفاعة، لأنهم يقولون الأحاديث هذه ثبوتها ظني فدلالتها من باب أولى لا نعمل بها. طيب نرجع للقرآن نقول ثبوته قطعي عندكم وعند أهل السنة جميعا، كلهم يقولون ثبوته قطعي وأنتم تقولون ثبوته قطعي. قالوا لكن دلالته ظنية، الثبوت قطعي لكن دلالته ظنية. طيب الآيات اللي فيها الشفاعة إيش معناها؟ نعطلها ما نعمل بها؟ قالوا لا نعمل بها، لكنها هي لمن دخل الجنة وكان في منزلة يعني هابطة فيرفع إلى منزلة أعلى، يعني يشفع فيه هو في الجنة، لكن الشفاعة فيه يرفع من هذه الدرجة إلى درجة أخرى. هكذا قالوا هذا القول. هذا القول الذي قالوه في قضية مرتكب المعصية شاركهم الخوارج. الخوارج في ضلالهم صرحاء أصرح من هؤلاء، لأنهم قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر في الدنيا والآخرة، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب هذا حكم في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا القول الذي قالوه أولا مخالف لما في كتاب الله قبل السنة. الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاسترق كبيرة، لو كان مرتدا كافرا لقال الله عز وجل اقطعوا رقبته. وقال في الزاني وهي والزنا كبيرة: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذا ليش يجلد 100 جلدة وهو كافر عندهم؟ معنى ذلك أنه لا بد أن يقتل. إذن القرآن دل على أنهم أصحاب ضلال، ولهذا كما قال عبد الله بن عمر: عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. وأذكر لطلاب العلم قصة هم يعرفونها ولكن أذكرهم بها. جماعة كانوا في العراق واعتنقوا هذه الفكرة، وهو تكفير العصاة، أي من ارتكب معصية يصير كافرا. فعزموا على الحج، عصابة منهم مجموعة، فعزموا على الحج من أجل أن يحجوا ويخرجوا على الحجاج، لأن الحجاج يرتكبون معاصي. لكن أراد الله لهم الخير، لأن نيتهم يريدون الخير، ما هم أهل تعصب وإنما يقصدون الخير، لكن ظنوا على أن هذا المذهب صحيح. لأن في أحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا كافر. والعلماء قد بينوا أن السرقة بنص القرآن كما سمعنا أن السارق تقطع يده، لو كان كافرا وذهب عنه الإيمان كان تقطع رقبته ما تقطع يده. فقال بعضهم لبعض: لو مررنا المدينة، جايين من العراق يكون الحج، فدخلوا المدينة، فجاءوا وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس في هذا المسجد عند سارية من السواري. جلسوا في الحلقة فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فقام له أحد أولئك المجموعة وهو يزيد الفقير. الحديث طلاب العلم في كتاب الإيمان، أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح مسلم. يزيد الفقير هو ليس فقير، إنما هو فقرات ظهره تؤلمه توجعه، فقال له بهذا اللقب يزيد الفقير. فالشاهد قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا كلام عبد الله بن عمر الذي يقول: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. الله عز وجل يتحدث عن الكفار الذين ينكرون البعث، وهم لم يكملوا الآية، يقرؤوا الآية كاملة. فقال له هذا القول. الصحابي خاطبه بلطف، مو بمثل أسلوب الخوارج. الخوارج عندهم جلف، يصيح عليه برأسه ويقول: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. المقام المحمود كما تقرؤون في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى حينما يكون الناس في ذاك الموقف، موقف المحشر، ويأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، وإلى إبراهيم وإلى موسى، كل واحد منهم يعتذر، حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ويأتي ولم يأتي يشفع مباشرة، بل يأتي يسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، حتى يأمره الله عز وجل برفع رأسه وأن يسأل وأن يشفع، يشفع فيشفع في أمته، يشفع لهم في المحشر في فضل القضاء. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات التي منها أن من مات موحدا فهو من الذين يظفرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات مخلصا لله عز وجل، من مات موحدا، فهو يشفع فيه ويشفع فيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أولئك لما سمعوا هذا الكلام من هذا الصحابي وأنه بين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء الذين يدخلون النار حتى يسيرون مثل عيدان السماسم يحترقون، ثم يكونون في نهر في أفواه الجنة، ثم ينبتون ويحيون فيدخلهم الله الجنة. فقال بعضهم لبعض: هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا مما يدلك أنهم يبحثون عن الحق. فاتفقوا كلهم على أنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد منهم ركب رأسه واستمر على منهجه، والباقون كلهم رجعوا إلى ما قاله هذا الصحابي الجليل. أنا أقول لطلاب العلم الآن: الكلام منتشر في تكفير المسلمين، هذه نسخة صغيرة اسمها حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، صاحبها على قيد الحياة ويؤلف كتب مستمر. الكبيرة ما زال الناس يكفرون بها، يعني هؤلاء الشباب ومن معهم من الشيوخ من هذا الصنف يقولون مثل هذا القول. أنا أقول أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول بأن المسلمين ارتدوا كلهم إلا من شاء الله، وأن من فجر نفسه في عدد من المسلمين لأنهم يعتبرونهم كفار، أن الحور العين تستقبله. هذا كلام تسمعونه أنتم كلكم، تسمعون مثل هذا الكلام من هؤلاء الذين تصدروا التدريس والوعظ والحركة القوية ولإعادة الإسلام إلى مجده السابق. يقولون للشخص هذا إذا ذهب وفجر نفسه في هذه المجموعة فالحور العين تستقبله. أنا أسأل سؤال: هل الذين يفتون بهذه الفتاوى هل أحدا منهم لبس حزامه الناسف وتقدم وفجر نفسه؟ هل سمعتم عن زعيم من هؤلاء الزعماء الذين يعظون الشباب ويقولون امعلوا هذا القول، هل ذهب أحد منهم؟ أقول الشباب لو بس عندهم عقل بدون علم لقالوا للمفتي بهذه الفتوى: المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة ويفر من النار، هذا الذي يريده. وأنت الآن بفتواك تقول أن من عمل هذا العمل الحور العين زيادة يستقبله مباشرة، فأنت لماذا جالس؟ لماذا متأخر عن الحور العين؟ لماذا متأخر عن الجنة؟ لو قالوا له: البس حزامك ونمشي كلنا مع بعض وندخل الجنة مع بعض حتى ينظر هل هو صادق ولا كاذب في هذا القول. أيها الإخوة، يعني الكلام هذا الذي يقوله هؤلاء هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكم على المسلمين، ما نقول أن المسلمون ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى وجد القتل، وجد الزنا، كل المعاصي، وجد شرب الخمر، كل المعاصي وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم يؤتى بتلك المرأة الحامل جاء بها وليها وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لوليها: أرجع بها حتى تضع، لأن الطفل هذا ما له ذنب. فرجع بها حتى ولدت، ثم حملت ولدها وجاءت. من الذي جاء بها؟ ما هي مسجلة في دفتر والمباحث يتابعونها؟ الذي جاء بها إيمانها، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: طهرني. قال: ارجعي حتى تفطميه، يعني ارجعي وارضعي حتى يبلغ سن الفطام لأنه يضيع الآن. راحت وجلست يمكن سنتين كما نعرف، وجاءت به في يده خبزة، الولد الصغير نقول في يده بسكت ولا حاجة يأكلها خلاص. فقالت: يا رسول الله طهرني. لأنه أصبح يعتمد على نفسه، ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر بها، لأن الرجم لا يكون إلا للثيب، يعني الزنا لا يثبت إلا بأربع شهود أو بالحبل. الأربع شهود مستحيل أن يثبت الزنا بشهود، لأن الشهادة في هذا الباب صعبة، والشاهد لابد يشهد أنه شاهد العملية ما يقول جماعة دخلوا في غرفة وقفلوا الباب، هذه الشهادة لا تقبل. لو شهد ثلاثة وتأخر واحد، الثلاثة يقام عليهم الحد لأنهم رموا هذا الشخص بهذه المعصية. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت وجيء بها للصلاة، فلما تقدم ليصلي عليها مسك في جنبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت. هذا عمر بن الخطاب يقول هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هل علمت أحدا جاد بنفسه لله؟ إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على عدد من الناس لوسعتهم. إذن توبتها صادقة، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف هذه التوبة جاءت بنفسها وهي حامل ثم أعطاها المهلة ورجعت؟ لو ذهبت ما بحث عنها، ولدت ثم جاءت بالمولود قال أرجعي أرضعي حتى يبلغ سن الفطام، لو ذهبت ما بحث عنها وكانت تروح. ثم جاءت المرة الأخرى، هذه جادت بنفسها لله، تابت توبة صادقة فأقيم عليها الحد. إذن هذه الحدود هي مطهرات. الجماعة الذين يقولون التكفير بالكبائر، هذه الكبائر كما سمعنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، السارق الذي سرق قطعت يده، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن حدث السرقة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وحدث القتل وأقيمت الحدود. العيب ليس في وقوع المعاصي، هذا ليس عيبا لأن هذا من طبيعة البشر، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب، هذا هو الذي لا يجوز. أما كونك تقول تبغى الناس ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هذا ليس بصحيح ولا يمكن. الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الحدود كان مدمن على شرب الخمر، يشرب ثم يأتون به فيقام عليه الحد ثم يرجع بعد فترة يرجع لما عمله يعمل مرة أخرى فيأتون به. فلما جاء به قال رجل حينما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بضربه، قال رجل أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. قال لا تقله إنه يحب الله ورسوله. يقول لا تقول هذا القول، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. أنا الذي أريد من هذا أن أبين أن المعاصي كانت موجودة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذن المعاصي الموجودة الآن هذا لا يستغرب أن توجد، إنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تسمعون الآن اللي يصيحون ويقتلون ويعملون، هل سمعتم أحدا منهم قال سنعود إلى كتاب الله ونطبق شرع الله؟ سمعتم شيء في هذه الدنيا الآن؟ الآن تسمعون في كل مكان تغيير تغيير ورحل ورحل، هل قالوا سنعيد الشريعة الإسلامية ونحكم بما في كتاب الله؟ أو يقولون هذا أخذ الأموال ونحن نستعيدها منه ويمكن الذين يأتون يأخذون الباقي بقية الأموال؟ هذا الذي هذا هو الواقع. إذن لا يمكن أن تكون لهذه الأمة قائمة إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الشاهد من هذا أنا أريد أن أبين للإخوة على أن المعاصي موجودة وأن الذين يدعون إلى هذه موجودين إلى هذه اللحظة. ونذكر قصة يعرفها طلاب العلم أن السنة هي العاصمة للإنسان، لأن الرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الشباب الذين يكفرون المسلمين الآن موجودون في كل مكان، هم وجدوا كتبا حماسية تدعوهم لمثل هذا فأخذوا بها وعملوا بما فيها وظنوا على أنها هي الحق. أنا أذكر لكم مثالين مقارنة بين عالمين، خليهم علماء كلهم. الإمام أحمد رحمه الله امتحنه المأمون والمعتصم، تعرفون الخليفة المأمون الخليفة العباسي في وقته، المعتزل الذين سمعتم قبل قليل أنهم ينفون عن الله جميع الصفات ومن على كلامهم أن القرآن مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق كفر القول، أما القائل فلا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فدعوا إلى هذه البدعة أن القرآن مخلوق، اعتنقها المأمون ومن بعده المعتصم، ثم حملوا العلماء على القول بهذا بأن يقول القرآن مخلوق. امتنع العلماء لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال كلام الله مخلوق كان يقول صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال أحد العلماء لواحد من هؤلاء الذين يقولون، قال يعني أحسن الله عزاك فيما فيقول هو الله أحد، ليش؟ لأنه مخلوق والمخلوق يموت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يقول أحسن الله عزاك فيه، ليش؟ لأنه سيموت، يعني كل مخلوق يموت. أنت تقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، من قال القول القرآن مخلوق فقد كفر. لكن كما قلنا القول كفر والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. الإمام أحمد دعي لهذه البدعة، وعدد من العلماء وقتلوا صبرا، امتنعوا أن يقولوا القرآن مخلوق فقتلوا. الإمام أحمد أحضر، كان مسجونا وأحضره في وقت المعصية، يعني في خلافة المعتصم، فكان يقول له المعتصم يا أحمد قل القرآن مخلوق وأن أفتح القيود بيدي، ماذا يقول له؟ قال له تأتيني بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول وأنا أقول. ما وجد من أين يأتي بآية أو حديث، فقال اضربوه، قطع الله أيديكم، ضربوه الضرب المبرح. قبل ما يقدمونه للضرب كان يسأل السجان، لأنه في السجن ما يدري أحوال الناس كيف، يسأل يقول كيف أحوال الناس، قال له إنهم قد أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة يسمعوها منك فيطيرون بها، مثل ما نشاهد الآن الصحفيون لما يأتي واحد يعقد مؤتمر، هذا بقلمه وهذا بالمسجل وهكذا. فهو يقول الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك كلمة حتى يطيروا بها. الله عز وجل ثبته، فامتنع أن يقول القرآن مخلوق، فضرب ضربا مبرحا حتى أغمي عليه، ولم يستجب لهذه الدعوة. لماذا؟ لأنه عصم بالسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هؤلاء عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، وأقول لطلاب العلم اقرأوا في الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد 12، اقرأوا قصة القول بخلق القرآن والقاعدة التي ذكرها، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الإمام أحمد عذرهم لأنهم ما ذهبت الشبهة الموجودة عندهم، وإن كان الحجة قائمة بأن القرآن كلام الله. هذا الرجل صبر، وهذه المحنة رفعت بعد 15 عاما، لأنه لو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، لكن ماذا سيترتب على ذلك الخروج من سفك الدماء وتدمير الديار والعبث الدنيا، العبث في الناس وفي أخلاقهم وفي أملاكهم، عصمه الله عز وجل، لأنه لم يكن هناك كفرا بواحا، لأن الشبهة ما زالت في أذهانهم. ولهذا يقول ابن تيمية الذين يقولون أنه يكفر الناس، يقول للذين ينكرون العلو، علو الله عز وجل على جميع خلقه، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار. يقول لو قلت بقولكم لكفرت، لأن أعرف على أن من نفى العلو عن الله عز وجل فهو مخالف ومصادم للنصوص في الكتاب والسنة، لكن أنتم عندكم شبهة، هذه الشبهة هي اللي رفعت عنهم هذا الحكم. الشاهد من هذا أنه بعد 15 سنة جاءوا برجل من أدنى في الشام في زمن المتوكل، يختبرونه في هذه القضية ويمتحنونه، فطلب من المتوكل أن الرجل هذا يناظره وأن يكون هو الحكم بينهم، صار هو الحكم بينهم. فجاء بالرجل قال السؤال لي أنا أسأل، فسأله قال له أنت الآن تدعو لأن القرآن مخلوق، هل هذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال الخلفاء الراشدون سنتهم سنة. قال لم يقولوا؟ قال سبحان الله، شيء لم يقوله الرسول ولا الخلفاء الراشدون، وما يسعك لا وسع الله عليك. قال أقلني، يعني اسمح لي هذه الجولة ونعيد الكرة مرة أخرى. قال ما في مانع، ولكن السؤال يبقى لي. فقالوا طيب، أعاد له نفس السؤال فقال نعم، يعني الرسول قاله وأبو بكر يعلم ذلك وعمر وعثمان. قال هل دعوا له وقالوا الناس قولوا؟ قال لا. طيب إذا كان لم يدعو، كيف الذي وسعهم ما وسعك؟ ثم قال لا وسع الله عليك. فقال المتوكل لا وسع الله عليك، ودخل حجرته. يقول المتوكل هذا القول أنه الحكم بينهم، قال لا وسع الله عليك، ودخل الحجرة ثم خرج بعد ذلك. فقال فكوا القيود، فكوا القيد. بعدما فكوا مسكوا الرجل هذا، قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أطلب من الشخص الذي يكفني يجعله في الكفن حتى يدفن معي، وأقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما عذبني فيما عملي هذا العمل. إذن تركوا له القيد. قال له أريد تجلس عندنا لتعليم أبنائنا. قال الأحسن لك أن تسمح لي، لأن من جاء عندكم لم يعد إلى أهله ويعرفون أنه يقتل، وأنت الآن يعني رفعت عن هذا العقاب القتل، وأهلي يدعون عليك، إذا رجعت إليهم وشاهدوني رفعوا عنك الدعاء. طيب خذ هذا المال تستعين به. قال لست في حاجة إلى مالك. ورفعت المحنة، وأمر المتوكل بقراءة كتب أهل السنة في المساجد، هذا الإمام أحمد وهذا الذي ترتب على ما سمعتم. شخص آخر سيد قطب رحمه الله، أنا أقول رحمه الله لأني ما أقول أنه كافر، وإنما أقول أنه أخطأ وارتكب خطأ فاحشا. هذا الخطأ الفاحش اقرأوا في الظلال في الطبعة الأخيرة الذي يسمونها الطبعة الشرعية، يقول فيه في تفسير قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم إلى آخر الآية، قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله وعادت للجاهلية الأولى، وهذا العمل انطبق حتى على المؤذنين الذين يرددون الأذان بدون مدلول، يعني البشرية كلها كفرت حتى الذين يؤذنون. المؤذن ما هو ذنبه؟ المؤذن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات. ما هو الإسلام؟ إذا جاء الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أصبح مسلما، الذي في قلبه إلى الله ما هو إليك. ولهذا أسامة لما طارد ذاك الرجل الكافر في غزوة الحرقات وكف عنه الأنصاري وضربه أسامة فقتله، فقال لماذا؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قالوا هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ إذن كلمة لا إله إلا الله ترفع عن الإنسان القتل ويصبح حكمه حكم المسلمين. أما النفاق الذي في قلبه نحن لا نعلمه، وإنما هذا أمره إلى الله. فالمسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزكون ويحجون كما نشاهد ويصومون، هؤلاء مسلمين. إذن قول السيد قطب أن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله كلها بما في ذلك المؤذنون الذين يرددون الأذان ولا يفهمون معنى لا إله إلا الله، هذا كلام خطأ. هذا الكلام المنشور قرأه الشباب وانتشر بينهم، فجاء هذا الفكر في أذهانهم أن البشرية كلهم كفار، ولهذا صدرت الفتاوى كما سمعتم أنه يفتون بأنك اقتل وفجر بين المسلمين والحر العين يستقبلونك. إذن هذا الكلام الذي يقولونه، ماذا حدث لهذا الرجل الذي عذب مثل ما عذب الإمام أحمد لأنه لم يعصم بالسنة؟ السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. الإمام أحمد عنده الأحاديث أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الكتاب في ظلال القرآن كتاب أدبي من أوله لآخره، وإذا قرأه الإنسان يأخذ بألبابه، يعني بالأسلوب الموجود فيه، فهذا الأسلوب الشباب مساكين قالوا خلاص البشرية كلهم كفار، إذن نقتل فيهم ونعمل ما نعمل. إذن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يعود إليه المسلمون، لأنهم إذا عادوا إليه سيجدون النصر من الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب حكمه بالبراءة من مرتكب الكبيرة، مؤلفه على قيد الحياة ويؤلف كتب، وفي بعض الجماعة شاهدهم يعرفون هذا الكتاب ويعرفون صاحبه، فهذا الفكر منتشر، يعني تكفير العصاة بارتكاب الكبائر هذا موجود، ما حد يقول أن هذا من أخبار الفرق السابقة وقد انتهى، بل هو موجود، وهذه كتب أخرى كلها جدد مطبوعة فيها من هذا النوع، فيها من هذا الكلام، كتب جديدة طبعا جديدة خلاص فيها هذه الأقوال. فيجب على المسلمين ولا سيما على الشباب وعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ليعرفوا الحق في هذا، ويرفعوا هذه المحنة التي يريدون أن يقيموا بها الإسلام وينشروا الإسلام، ينشروه بالطريقة الصحيحة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله وإلى تنقية القلوب من الشكوك والشبهات. حينما صلحت القلوب نزلت الشرائع في المدينة 13 سنوات، نزلت فيها كل هذه الأحكام. في مكة ما نزلت إلا فريضة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن القلوب هناك ما زالت يعني متراكم عليها الشرك والشبهات والشهوات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن حينما سألها العراقي، ويظهر للعراق في الفتن من زمان موجودة، من العراق تنبت كثير من العراق الفتن، فسألها قال أريني مصحفك، قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. فنسمع لكلامها وهو منهج لطالب العلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها وهي الطاهرة المطهرة، لا كما يقول الرفض الذين يتهمونها، والله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة. قالت هذه لذاك الرجل السائل، قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولو قال للناس، اسمعوا الكلام، كلام عائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء 7 رضي الله عنها وأرضاها، قالت ولو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوا وشبوا عليه، وقلوبه حتى الآن ما طهرت من الشكوك والشبهات ومن الشرك. ثم قالت فلما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما عادوا ورجعوا، نزلت الشرائع. تقول ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. قالت في الحديث نزلت تلك الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني أنزل الله عليه السور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول نزلت عليه هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة التي فيها الأحكام وسورة النساء إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الشرائع. ولهذا سمعتم عن تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترددت عليه حتى يقيم عليه الحد، لأن الله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه المرأة جادت بنفسها وترددت حتى أقيم عليها هذا الحد الذي هو الرجم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الدين، وهو بعث رحمة للعالمين جميعا، وأولئك المجرمون الذين يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون ما ينشرون في الصحف ويتكلمون عليه ويقولون عن الإسلام أنه دين إرهابي، هؤلاء بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة لهم جميعا، لم يبعث إلى العرب وحدهم، بل الله عز وجل يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسله الله عز وجل إلا مبشرا ونذيرا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته رحمة، ومن رحمته أنه علم الناس ماذا يصنعون وكيف يفعلون. ماذا حدث بعد 13 سنة وانتقل إلى المدينة ونزلت الشرائع؟ ألم يفتح المسلمون الشرق والغرب؟ فتحوه بعقيدتهم الصحيحة السليمة، لأنهم علموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا الكفار. وكان من أسلوبه حينما يرسل قائد الجيش يقول إذا حاصرت بلدا فأولا تدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك فاتركهم، لهم ما لكم وعليهم ما عليهم. هذا إذا كانوا مشركين أو كانوا أيضا من أهل الكتاب. لكن إذا كانوا أهل الكتاب فلا بد من المرحلة الثانية، وهو أنه يطلب منهم الجزية، فإن دفعوها بقوا على دينهم، وإن امتنعوا عند ذلك يقاتلون. الرسول ما بعث لتقتيل الناس أبدا، ما بعث إلا لرحمتهم، ما بعث أن يقتل الناس. وليس دينه دين إرهابي، دينه دين رحمة بالعالمين جميعا. لما ذهب إلى الطائف ويعرض دعوته على الناس ويريد من ينصره، وعمل له ما عمل أهل الطائف، ردوا عليه ذاك الرد القبيح ورماه بالحجارة من سفهائهم وعبيدهم، الله عز وجل يعني سمع ما يقولون. ولهذا لما نزل يعني من الطائف راجع إلى مكة وهو مغموم ويقول إلى من تكلني؟ إلى عدو يعمل بي كذا. ثم الله عز وجل أرسل جبريل، لأنه قال أظلته غمامة، فرفع رأسه إلى جبريل فقال له إن ربك قد سمع ما قاله قومك لك، وإنه قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. الحديث هذا في صحيح البخاري، أقول للطلاب في صحيح البخاري. فقال فرد علي فسلم علي ملك الجبال، وقال بعد السلام أنه مأمور من الله عز وجل أن محمد إذا أمره بشيء ينفذه. قال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين على أهل مكة وأهل الطائف لفعلت. طيب الرسول في هذه الحالة حينما رده الرد القبيح ويرمونه بالحجارة وهو في هذا الضيق وحده، لو كان من الناس الآخرين العاديين يقول أطبقها عليهم وخلاص، ولكنه الرحمة بالأمة قال لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أصحابه وخلفاؤه كانوا كذلك. لما حاصروا بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب أهل بيت المقدس يعني أهل الكتاب، طلبوا أن الصلح الذي يحدث بينه وبين أبي عبيدة يوقعه خليفة المسلمين، اشترطوا هذا الشرط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بإمكانه أن يقول لأبي عبيدة إن قبلوا وإلا اقتلهم، خلاص حاربهم. لكن سافر من هنا من المدينة هذه التي أنتم فيها على بعير إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع ذاك الصلح. الصلح يدفع الجزية ويبقون على دينهم. لماذا سافر هذه السفرة الطويلة على بعير وهو بإمكانه أن ينفذ ما يريد وهو في مكانه؟ هذا يطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل رحمة للعالمين، ما أرسل لتقتيل الناس وذبحهم، مع أنه في هذه الحالة كان ينبغي له أن ينفذ، لأنه ما خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أمر به أن يحاصر، أن يطلب من أهل الكتاب أن يدخلوا في الدين، وإن امتنعوا يدفعوا الجزية، وإن لم يدفعوا الجزية يحاربون. فهم رضوا بدفع الجزية، لكن شرطوا هذا الشرط أن الخطأ أن الصلح يوقعه عمر بن الخطاب. إذا لماذا سافر إلى تلك البلاد؟ سافر لنفذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليبين للعالم على أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، ولم يبعث لتقتيل الناس، ولم يأتي بالدين الإرهابي، وإنما جاء بدين الرحمة لكن هؤلاء المجرمون يقولون مثل هذا القول، وليس بعد الكفر دب. الكافر يقول ما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق واضح. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الدين دين رحمة وليس دين إرهاب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإنقاذ البشرية كلها مما حل بها من الضلال، وبعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، الظلم، وكل ما يحدث يخرجهم من هذه الظلمات، ما سمى ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، من هذه الظلمات إلى النور. هذه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه وهو الإسلام. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما نسمعه من الاتفاق بين الأديان والمكاتبة بين الأديان ما في دين صحيح، وإنما يبقون على دينهم من أجل هذا، أن يدفعوا الجزية. إذا دفعوا الجزية ورأوا أنهم يعني مستصغرون يدخلون في الإسلام، ولهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث لجباية الأموال ولا لأخذ الأموال ولا لتقتل الناس، وإنما بعث لإنقاذهم مما هم فيه. هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بعثه الله عز وجل به. حياك الله. ما بقى الأذان أظن إلا دقائق. على كل حال، إذا أحد عنده سؤال أنا أنزل لأني تعبت هنا، أنزل تحت، والمؤذن الآن يؤذن، والذي عنده سؤال أنا أجيب عليه. وأريد من هذا صاحب النظارة أن يأتيني، لأن له سؤال من يومين ووعدته اليوم. أيوة، الطلاب الذين يحضرون هذا آخر درس، لأن يوم السبت امتحان للطلاب جميعا، والطلاب حريصون على حضور الدروس، فهذا آخر يوم في الدروس، وبعد ذلك يأذن الله بالإعادة مرة أخرى إن شاء الله.